ليس المقصود هو الإزالة ولا التشفي مما كان على شرك ونحو ذلك، وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كان قد أخذ المفتاح من عثمان بن طلحة، وكان عثمان بن طلحة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم له: كيف بك إذا أخذت منك المفتاح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل الهجرة. فقال عثمان: إذن ذل البيت وذلت قريش وذلت العرب. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وكان مستضعفا، فقال عثمان هذا الجواب، قال: إذن تذل الكعبة ويذل العرب وتذل قريش. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه يوم الفتح، يقول عثمان: وقر في نفسي تلك المقالة التي قلتها للنبي صلى الله عليه وسلم على معنى وخشيت ألا يرد علي المفتاح، لأن لهم كان لهم الحجابة، بني عبد الدار عثمان بن طلحة بن شيبة كان الذين هم بنو عبد الدار، كان لهم الحجابة في البيت، وأيضا كان تطلع لها العباس بن عبد المطلب، وقال عنهم: يا رسول الله اجمع لنا بين السقاية والحجابة. فنزل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ المفتاح يا عثمان، لا ينزعه منكم إلا ظالم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا إيجاز لهذا الفتح العظيم الذي كان هو الفتح، وبعده دخل الناس في دين الله أفواجا، وكان به عز الإسلام والمسلمين، ولله الحمد والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها ركعتين، وبعض الأحاديث تقول أنه لم يصلي، وإنما كبر في نواحي أربع كما في حديث ابن عباس، ولكن الأرجح أنه صلى فيها كما في حديث ابن عمر. هنا لأن أولا ابن عباس لم يكن قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وكذلك أيضا ابن عمر لم يكن دخل، لكن ابن عمر سمع من بلال، وبلال جزما أنه دخل، بينما ابن عباس سمع من الفضل، من أخيه الفضل ابن عباس، ولكن الفضل دخوله مشكوك فيه، هل كان دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل؟ هذا أمر مشكوك فيه. ثم أيضا من يعني عدم علم ابن عباس رضي الله عنهما لا يعني العلم بالعدم، فالمقدم فالمثبت مقدم على النافي، هذا هو الذي قرر أهل العلم. فالمترجح أنه عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، يعني في داخلها، فدل على مشروعية ذلك، وأنه يصلي من أي جهة، إذا دخل المسلم الكعبة وأراد أن يصلي فليصلي من أي جهة، من جهات أربع، قالوا: إلا إذا من جهة الباب إذا كان مفتوحا، لأنه لا يستقبل شيئا من أجزاء الكعبة، إلا إذا كان له عتبة مرتفعة ثم صلى جهة الباب وهو مفتوح، فلا مانع إذا كان فيه جزء أو شخص يستقبله من الكعبة. أما إذا لم يكن هناك عتبة ولم يكن هناك شيء يستقبله من الكعبة فإنه لا يصلي من جهة الباب إذا كان مفتوحا، وإنما يصلي إلى أي جهة يستقبل فيها جزءا من الكعبة، كما قلنا في الصلاة على ظهر الكعبة. الصلاة على ظهر الكعبة إذا كان هناك جدار يستقبله ويتجه إليه فإنه يصلي، أما إذا لم يكن هناك جدار ولو قصير يستقبله من أي جهة فقالوا إنه لا يصلي لأنه لا يستقبل شيئا. ثم أيضا مما يدل على مشروعية الصلاة في الكعبة وداخلها أن عائشة رضي الله عنها رغبت أو نذرت أن تصلي داخل الكعبة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال: صلي ها هنا، يعني في حديث إسماعيل، فقال: إنه من الكعبة. فلو كان الصلاة داخلها غير مشروع لا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا صرفها عن ذلك، ولكنه قال: صلي في حجرها هنا فإنه من الكعبة. فعلى كل حال الصلاة النافلة داخل الكعبة هذه مشروعة، وإنما الخلاف الفريضة هل تصح الفريضة داخل الكعبة، الذي على الجمهور أنها لا تصلى، لكن لا يقال بالحرمة على معنى أنه لو صلى لا يقال لا يمر بالإعادة، لو صلى داخل الكعبة لا يمر بالإعادة، ولكنه ينهى عن صلاة الفريضة داخل حجر إسماعيل الذي هو جزء ولا سيما الجزء الأمامي 6 أذرع مما يلي جدار الكعبة على من الكعبة، وكذلك داخل الكعبة أيضا لا يصلي الفريضة وإنما يصلي النافلة، لكن الذي يبدو أنه لو صلى لا يؤمر بالإعادة، وإن قال بعض العلماء أنه يعيد، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنه لا يؤمر بالإعادة لأنه قد استقبل جزءا من الكعبة.
فحديث ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، أسامة بن زيد الذي هو أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال ابن أبي رباح مؤذن عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يرافقه ويخدمه عليه الصلاة والسلام، وعثمان بن طلحة الذي هو صاحب المفتاح طلحة بن أبي شيبة من بني عبد الدار أهل الحجابة، فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار وظيفته أو مهمته، فأغلقوا عليهم الباب. قلنا إن وجه إغلاق الباب هو أول ضيق المكان، لأنه لو فتح قد يتدافع الناس ويمتلئ المكان ومحدود وضيق، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يعني من بعض التوجيهات التي وجهت في قول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قالوا لعل الفضل على تسليم دخوله الكعبة أنه إذا أغلق الباب عاد تكون مظلمة جدا لأن ليس فيها نوافذ، فكانت مظلمة فلعله لم يرى، ولا سيما أنه ورد أنه كان عند الباب، أن الفضل كان واقفا عند الباب يمنع الناس أيضا ويمنع أن يفتح، فلعله كان منشغلا، بل ورد أنه كان محتبيا وجلس حتى قال لعله أيضا نعس. فعلى كل حال كان هناك توجيهات كثيرة ذكر الحافظ بن حجر في الفتح، وأشار إليها هنا أيضا الشوكاني في شرحه، لكن حاصلها أن المترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. قال ابن عمر فأغلقوا عنه الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج، ولج يعني دخل، ومن يولج ليلة النهار ويولج النهار ليل يعني يدخل هذا في هذا. دخل ابن عمر يقول كنت أول من دخل لأنه كان صغيرا كان شابا وكان فتى فيحسن المدافعة، فلعله لقوته وقوته استطاع أن يتقدم المتزاحمين والمتدافعين عند الباب، فمن هنا قال كنت أول من دخل، إضافة إلى حرص ابن عمر المعروف في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيبه حرصا شديدا، حتى إنه كان يتقصد أن يمشي مثل مشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يضع خطواته على خطوات على مواضع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل عن ابن عمر في هذا شيء كثير ورضي الله عنه وأرضاه. فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال نعم بين العمودين
اليمانيين أو اليمانيان، فيما يبدو من كلام عن السير خاصة إذا قال ركنين اليمانيين هما الحجر الأسود والركن اليماني، هذه يغلب ويقال الركنان اليمانيان، الحجر الأسود والركن اليماني، فقوله بين العمودين اليمانيين هل يحتمل أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستقبلا الجهة الجنوبية؟ لا يبدو هذا على حسب ما نقل الناقلون في السير، وأنه كان مستقبلا الجدار الذي مقابل للباب، هكذا كرره ابن القيم في زاد المعاد وكذلك أيضا الكاتبون في السير قالوا إنه استقبل الجدار الذي يقابل الباب، والباب كما هو معلوم الجهة الشرقية، الباب الجهة الشرقية.
ولكن قوله هنا بين العمودين
اليمانيين كما قلنا ركن اليمانيان مرادا بهما الحجر الأسود والركن اليماني.
الحديث الصحيحين وفي غيرهما
فهو ثابت نقلا وغير ظاهر الدلالة.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين.
ثم قالوا إنه حينما دخل كان على يساره سارية وعلى يمينه ساريتين وخلفه ثلاث سواري، لأنه كانت الكعبة قائمة على ست سواري. السارية هي العمود، السارية هي العمود، وقد تكون من خشب، والغالب أنها من خشب في الكعبة، الغالب أنها من خشب، لكن السارية المقصود بها العمود الذي يعتمد عليه السقف. ومن هنا أخذوا جواز الصلاة بين السواري. تعلمون أن العلم قرروا أنه يكره الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري، الصفوف بين السواري مكروهة. لكن هنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الساريتين قالوا هذا يدل على المشروعية. لكن قال العلم: لا، إن هنا إذا صلى الإنسان فردا فيصلي، بينما إذا امتدت الصفوف فلا. والحكمة من ذلك أنها تقطع الصفوف، وإنما كان ينبغي أن تكون الصفوف متصلة، بينما إذا صلي بين السواري فإنها تنقطع الصفوف. لكن إذا كان هناك زحام شديد وامتلأ المسجد ولم يكن هناك أمكنة مكان للصلاة إلا بين السواري، فمعلوم أن هذا مرخص فيه.
ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين.
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعدما طاف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، وكان أيضا في معه قوس، فكان يرمي أو كان يدفع ويشير إلى الأصنام الموجودة في حول الكعبة، وكان 360 صنما، وكان يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يحيد. وأيضا كان أخرج من الكعبة كذلك مجموعة أصنام، منها صنمان على أنهما إبراهيم وإسماعيل، وكان زعموا أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، فسخر النبي صلى الله عليه وسلم منهم فقال: ما كان إبراهيم وإسماعيل أن يستقسما بالأزلام كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كان فيها طائر من أعواد أو من عيدان، أيضا أخرجه عليه الصلاة والسلام وقصره، فما كان منها من أصنام داخل الكعبة وما كان حولها كله فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد.
فهذا فيما يتعلق بحكم صلاة التطوع داخل الكعبة، فالحاصل أنه مشروع، وإذا تمكن الإنسان أن يدخل داخل الكعبة فإنه يصلي أولا يكبر في نواحيها الأربع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ويستقبل أي جهة منها، سواء الجهة الشرقية أو الجهة الغربية أو الشمالية أو الشرقية، غير أن الجهة الشرقية إذا كان الباب مفتوحا فلا يكون مقابل الباب، وإنما يتنحى من جهة اليسار حتى يكون مستقبلا أحد جدران الكعبة، بينما إذا كان ليس أمامه شاخص من الكعبة فإنه ذكر العلم أنه لا تصح الصلاة لأنه لم يستقبل شيئا من الكعبة. قال: باب الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما
إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله المستدرك على شرط الصحيح. أيضا هذا من جملة الكلام على المواضع والمواطن التي يصلى فيها. وجه استفسار هذا الرجل عن السفينة عدة أمور. أول، لأنها غير مستقرة، السفينة عادة تكون تمشي إما بتجديد وإما عن طريق الآلات كما هو في العصر الحاضر، ومهما كان غير مستقرة ما دام أنها على الماء، ولا سيما السفن القديمة جدا كانت صغيرة وليست كبيرة، بحيث أنها الهواء والرياح ولا سيما البحر غالبا رياحه لا تهدأ، فغير مستقرة، فهذا من جهة. ومن جهة ثانية قد تشتد الرياح ويكون هناك يعني زعزعة شديدة، فيخشى الإنسان أن هذا الوقف أنه قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشيت الغرق يصلي قاعدا. كذلك أيضا من حيث الاتجاه، لأن قد تكون اتجاه السفينة إلى غير قبلة، يعني مسيرها وطريقها إلى طريق آخر غير مخالف إلى اتجاه القبلة، فمن هنا كان السؤال. فالحاصل في هذه المسألة أن الإنسان، أما الراحلة فسيأتي الكلام عليها في الباب التالي، الراحلة التي هي الدابة فسيأتي الكلام عليها، لكن الكلام هنا على السفينة، لأن السفينة عريضة، السفينة قاعدتها عريضة وقد تتسع لأكثر من فرض كما هو معلوم، بينما الراحلة مكان محدود وضيق، بل قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي على الراحلة القائمة، اللهم إلا إذا كان هناك هودج أو نحو ذلك، لكن غالب الاستعمالات العادية أنه ليس هناك يعني ما يتمكن منه المصلي أن يصلي قائما أو على الراحلة، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب التالي. أما السفينة فقاعدتها عريضة وقد تتسع لأكثر من شخص كما هو معلوم، ومثلها بعض وسائل النقل في العصر الحاضر، في بعض السيارات الواسعة الكبيرة كذلك الطائرات والقطارات، فهل حكمها حكم السفينة؟ فالحاصل في كل هذا أنه يصلي الإنسان ولو كان على سفينة أو على قاطرة أو على طائرة أو على سيارة، فيصلي بالنسبة للفريضة لا بد أن يؤديها تامة مستقبلا القبلة وقائما، ما دام أنه يستطيع أن يصلي قياما أو يصلي من قيام، وهذا غالبا متيسر في وسائل النقل المعاصرة لسعتها، وتتسع لفرد أحيانا أو قد لأكثر من فرد، وإنما يتأكد الإنسان من الطهارة، فإن لم يتأكد يلبسها طائرا ويكفي، كما لو كان معه سجادة أو رداء أو أي حصير أو أي قطعة من أي شيء مصنوع، ما دام أنها طائرة فإنه يفرشها ولو كان فرشها على شيء نجس أو شيء لا يعلم طهارته، فإن يكفي أن يفرش شيئا طائرا ثم يصلي عليه. فهذا هو الحال في الطائرة وفي القاطرة وفي السيارة، فيصلي ويكون مستقبل القبلة، وأيضا يستطيع أن يعرف اتجاه القبلة إما بأن يسأل المختصين معه، وإن لم يسألهم عن الكعبة بالذات أو عن القبلة، وإنما سأل عن جهة من الشرق والشمال وغرب الجنوب، فإذا عرف الجهة عرف أين تكون الكعبة على حسب موقعه، أو أين تكون مكة على حسب موقعه، وعلى معروف ومعلوم أن البعيد يكفيه في استقبال القبلة تكفيه الجهة، ولهذا قال العلم: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، على معنى أن الإنسان إذا كان قريبا من الكعبة في حالنا في المسجد الحرام هذا يجب أن نصلي إلى عين الكعبة ولا يكفي الجهة، لأننا قريبون وعلينا أن نتحرى أن نصلي في اتجاه الكعبة. ولهذا يخطئ كثير من الناس هداهم الله في المسجد الحرام ويقصرون، ولا سيما في الأروقة البعيدة، وحينما تحجزهم سواري عريضة أو بعض الجدران الصغيرة يتساهل فتجده يصلي إلى غير قبلة. هذا علينا التحرى، فإن الصلاة إلى غير قبلة لا تصح، ولا بد أن يصيب عين الكعبة لمن كان داخل الحرم أو قريبا منه بحيث أنه يتمكن من رؤية الكعبة. فهذا عليه أن يتجه إلى عين الكعبة ولا تتجه. بينما إذا كان الإنسان بعيدا فإنه تكفيه القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا ما بين المشرق والمغرب هذا لمن كان بالمدينة، لمن كان بالمدينة فيقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن المدينة شمال مكة، فإذا اتجه يكون بين المشرق والمغرب. ومثله من كان من الجهة المقابلة الجهة الجنوبية كما كان باليمن أيضا يقال له ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن الذي بالجهة الشرقية والذي بالجهة الغربية يقال له ما بين الشمال والجنوب قبلة، ما بين الشمال والجنوب قبلة. فإذا البعيد عليه تكفيه يكفيه الاتجاه إلى جهة الكعبة شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا. ومن هنا فإن الإنسان إذا اشتبعت عليه القبلة وهو راكب هذه المركبات المعاصرة فإنه يسأل المختصين إما أن يكون القائد أو من يعاونه، غالبا يعرفون الاتجاهات إذا اشتبعت عليه، فتسألهم وتأخذ بقولهم لأنه الغالب عليهم الثقة، وخاصة بأنك تسأل عن جهة الشمال والجنوب ولا تسأل عن الكعبة بعينها أو عن مكة بعينها، لأنه قد لا يعرف أين مكة، لكن لو قلت له أين الشمال وأين الجنوب فمعلوم أنه سيجيب، فإذا أجابك فإنك تعرف كيف تتجه إلى الكعبة وأين موقعه بالنسبة إلى مكة. فإذا الصلاة في السفينة يصلي الإنسان ولو كان غير مستقرة، وكذلك حادث من الطائرة، وكذلك بالنسبة للسيارة فيصلي الإنسان ولو كان جهة متحركة، فتصلي على حسب ما تيسر، ولا بد من الاتجاه إلى القبلة في الفريضة. أما في النافلة أيضا سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وكذلك ما يتعلق بالراحلة التي هي دابة من ناقة أو خيل أو حمار أو نحو ذلك سيأتي. أما السفينة وما يلحق بها من السيارات والطائرات فهذا هو القول فيها.
قال باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. قال المصنف: وإنما ثبت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، فأما اليسير فلا. رواه سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. وعن عامر ابن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. هذا في صلاة الفرض على الراحلة. الراحلة كما قلنا هي محدود مكانها وضيق جدا، وقد لا يتمكن المصلي من أن يقف على ظهر الراحلة لضيقه، ولأنه مسنم أيضا كما معلوم، خاصة في الجمل أو الناقة مسنمة جدا بحيث لا يكاد يتمكن من الوقوف، ولو وقف بعض الناس لمهارة فمعلوم أن سائر الناس لا يستطيعون، وإنما إلا إذا كان عليها هودج أو عليها شيء عريض بحيث أنه
يستقر عليها فهذا شيء آخر، لكن الغالب والعادة والذي لدى جميع الناس ما يتعلق بالدواب أنها تستعمل للركوب وليس لي يعني ركوب جالسا على حسب الهيئات المعروفة، لكنه لا تستعمل وقوفا. فيما يتعلق بالفريضة الأصل أن الإنسان لا يصلي الفريضة على واحدة، لا يصلي الفريضة على واحدة، وإنما يجب أن ينزل ويصلي على الأرض ويكون مستقبل قبلها، هذا هو الأصل. ولا تصح الصلاة الفريضة على الراحلة. الحديث التالي الذي ورد المصنف حديث عن ربيعة الصحيحين قال: ولم يكن يصنع ذلك بالصلاة المكتوبة، إنما كان يصلي ذلك بالنافلة. ففيما يتعلق بالنافلة يصلي الإنسان على راحلته وإن لم يكن عليه عذر وإن لم يكن معذورا، فإنه إذا كان مسافرا، وبعضهم لم يشترط السفر، الإمام مالك رحمه الله اشترط السفر وأن يكون سفر قصر أيضا، وبعضهم قال لا أي سفر، وبعضهم قال لا يشترط لأنها نافلة وتطوع ويرخص في التطوع ما لا يرخص في الفريضة، فيصلي كيف وجهت به رحلته، على معنى أنه إذا كان القبلة جنوبا وهو متجه شمالا فقالوا أنه فقط يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتوجه حيث وجهت رحلته ويصلي ويقرأ الفاتحة ويأتي بجميع المطلوبات، وفي الركوع والسجود يومئ إيماء، هذا في النافلة، هذا في النافلة يومئ إيماء يجعل سجوده أخفض من الركوع، يجعل سجوده أخفض من الركوع، هذا في النافلة. ومن باب أولى إذا كان في الطائرة مثلا في السيارة وأراد أن يتنفل أو يصلي الوتر وهو في السيارة فإنه يصلي وهو جالس، يصلي وهو جالس، وإن كان اتجاه السيارة إلى غير القبلة فلا مانع أيضا، لكنه عند التكبير يتجه القبلة ثم حيث وجه في رحلته ويومئ إيماء بالنسبة للركوع والسجود، ويأتي بما يأتي به عرفا من القراءة والأذكار والتسبيحات إلى آخره. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره فيما يتعلق بالنافلة، فهي تطوع والله سبحانه وتعالى رخص لنا، والمقصود هو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولهذا قال العلماء إن هذه في النافلة، وأيضا في قوله تعالى: فإنما تولوا فتم وجه الله، أيضا قال إنها في النافلة. وعلى كل حال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النافلة حيثما اتجه في رحلته. أما بالمكتوبة فلا بد أن يصلي على محل مستقر على الأرض مثلا فيكون مستقبلا القبلة في جميع صلاته. لكن هذه الحالة التي أوردها المصنف رحمه الله صلاة الفريضة على الراحلة لعذر، صلاة الفريضة على الراحلة لعذر، فأورد في ذلك أحد منها حديث عن ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلة والسماء من فوقه. ما معنى والسماء من فوقه؟ طبيعي لأن السماء من فوقه سواء كانوا في البرية كانوا في سفر وكانوا في حضر في نوم في يقظة، السماء هي فوق، ولا تقول إنما المراد السماء من فوقه يعني المطر، السماء يعني المطر، فيطلق السماء ويراد به السحاب أو يراد به المطر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم، المراد بالسماء هنا السحاب، بدليل آية أخرى على ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ترى رتبا يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فالمراد هنا أيضا بالسماء السحاب، وأيضا المراد بالسماء المطر ذاته، المراد به المطر ذاته، ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر رعيناه وإن كانوا غضابا، المراد بالسماء من الحديث وكان السماء من فوقهم يعني المطر كان ينزل، والبلة من أسفل منهم يعني والبلل فالأرض رطبة وملوثة وغير
في الطين،
فقال
فحضرت الصلاة والسماء تمطر والأرض مبتلة، قال فحضرت الصلاة فأمر المؤذن، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً، وهو على الراحل لم ينزل عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أن الصلاة هي الفريضة. فتبين من هذا، قال ويجعل السجود أخرى من الركوع، فتبين من هذا أن الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة وهو على راحلته وجاء المطر أو ابتلت الأرض وخشي أن تتلوث ملابسه ونحو ذلك، فإنه يصلي على راحلته يومئ إيماء. ومعلوم أن المرض قد يكون أشد من مسألة أن تتبلل الثياب أو نحو ذلك، فمن هنا يعني جرى الترخيص لمثل هذه الأعذار.
ولهذا قال المصنف رحمه الله استنباطا: وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا، يعني إذا كان الضرر من الماء ومن الطين فاحش يعني، أما إذا كان يسيرا فلا. واستدل بحديث أبي سعيد الذي سيأتي، حديث أبي سعيد سيأتي إن شاء الله، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بالماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، متفق عليه. لكن ابن قدامة صاحب البخاري قال لعل الطين في حديث أبي سعيد كان يسيرا ولم يكن يلوث الثياب، لعله كان بلل خفيف ومجرد بل الثرى بحيث انه لا يلوث الثياب، اما اذا كان يلوث الثياب فانه يؤخذ بحديث يعلى الامور هذا. والامر في هذا ظاهر ان شاء الله، وتيسير الشريعه ولله الحمد ايضا ظاهر.
وعن عامر بن ربيعه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ براسه قبل اي يوجد توجه، قبل اي يوجد توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، متفق عليه. هذا أيضا يدل على أن الصلاة على النافلة بإطلاق مختص بالنافلة، الصلاة على الراحلة بإطلاق مختص على النافلة بالنافلة، أما الفريضة فلا يصلى على الراحلة إلا مع العذر من مرض أو مطر يلوث الثياب، يعني الطين الذي على الأرض يلوث الثياب.
وفي قوله يسبح يعني يصلي، فالصلاة يطلق عليها التسبيح، فمن إطلاقات التسبيح يراد به الصلاة يسبح، ومراد بها هنا الصلاة النافلة، الصلاة بدليل قوله ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، فدل على أن المراد التسبيح هنا صلاة النافلة. فتقرر من كل ذلك أن الصلاة في المركوبات والطائرات والسيارات والقاطرات والدواخر كلها يصلي فيها الإنسان فرضا ونفلا، لأنها مواطن عريضة وواسعة والصلاة فيها متيسرة، ويتجه نحو القبلة ويصلي الصلاة كاملة من قيام وركوع وسجود وقعود، إلا إذا كان عنده مرض آخر أمر خارجي كمرض، فمعلوم أن المرض له حالة خاصة، لكن المتعلق بالبقعة هو هذا. أما الراحلة فإنه يصلي عليها النافلة فقط، أما الفريضة فلا يصلي إلا إذا كان هناك عذر من مرض أيضا أو من مطر بحيث تلوثت الأرض بالطين وتلوث ملابسه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوصلنا لأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: تعمل في وظيفة شرطية وهي في وظيفتها مجبرة على كشف رأسها وهي في حاجة إلى الراتب إلى آخره، والوظيفة المغرية، كان المغري يقول يصرف على والديها وإخوتها وما حكم ذلك إلى آخره.
هو العمل
للمرأة إذا كان ليس فيه فتنة وليس فيه اختلاط ومع نسوة مثلها أو بحاجة إليها لا يقوم غيرها مقامها لتطبيب مثلا ونحو ذلك، فبهذه الشروط وبهذه القيود عدم وجود فتنة وعدم وجود اختلاط منهي عنه ومع التزام الحجاب الشرعي، فمعلوم أن هذا الأصل فيه أنه مرخص فيه. أما إذا ترتب على ذلك فتنة وأذى منها أو بها فمعلوم أن هذا محرم لما يؤدي إليه، ولا الأصل أن المرأة يعني تعمل بما تحتاج إليه مما لا يعرضها الفتنة ولا يعرضها إلى بذل نفسها أو ابتذال نفسها ابتذالا يؤدي إلى امتهانها وإهانتها والاستفالة عليها في عرضها والاستفالة عليها في حرمتها ومخالفتها لأحكام الشريعة. فإذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي وبعيدة عن مواطن الفتن وتعمل مع غالبا مع نسوة مثلها فهذا الأصل فيه أنه مرخص. أما بما يتعلق بذات السؤال السائلة فالذي أراه أن تحرص على الابتعاد عن هذا لأن ترى فيه مخالفة كما ملاحظ في قضية الحجاب، وأيضا طبيعة العمل التي فيه قد يعني لا يسأل لها أو لجنسها ولبنات جنسها مثل هذا قد لا يسأل الأمر، فمن هنا أن أرى أن تحرص على أن تنتقل إلى جهة أخرى يكون فيها ما تريد من 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 الكسب الذي تعف به نفسها وتنفق به أيضا على والديها، لكن لا بد أن يكون في اعتبارها عفافها وحصانتها وخوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته، وأن يكون كسبها حلالا ولا يكون الكسب حلالا إلا إذا كان العمل